بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رحمه الله تعالى: فصل في فضلها، أي في فضل البسملة. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي، وهو منكر الحديث، وهذا مما أنكر عليه. قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الرب، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به في هذا الذي سمعتم سلام بن وهب انكر. قد روى الحافظ بن مردويه من طريقين، عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال: الله. قال المعلم: ما ادري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله اله الالهه، والرحمن رحمن الدنيا والاخره، والرحيم رحيم الاخره. هذا حديث الموضوع. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن سعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا غريب جدا، قد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. هذا الموضوع. وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله، وجويبر متروك. وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن أبي خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة، وعبد الكريم هذا ضعيف، عبد الكريم أبو أمية عن ابن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناد عن عبد الكبير ابن المعافى بن عمران عن أبي عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأسرت البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وهذا كذلك. طيب. قال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن سعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي، وجهه ابن عطية ونظره بحديث: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا وغير ذلك. هذه ضعيفة. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصغر حتى يصير أو يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوي في تفسير من حديث خالد بن الحداء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال: لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. الحديث صحيح. فهذا من تأثير بركة بسم الله، أما هذا نعم يعتبر من فضائلها الثابتة. إذا عثر الإنسان يقول بسم الله، ما معنى إذا عثر؟ إذا سقط أو تعثر في الأرض أو طحص، أي لغة، القصد هو المعنى المفهوم. فبعضهم يزيد أعظم من هذا، ما يقول تعس الشيطان، يقول جني، جني يا جنة. فهذا دعاء بالشر، سيدي ادعو الجني أكثر، قل بسم الله. قال: فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. الحديث ضعيف، وأحسن سند له أنه مرسل. قال: وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، حديث علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ما على هذا الزيادة؟ الزيادة ضعيفة، أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الشيخ الألباني حسنه، لكن صحيح أن هذه الزيادة لم تصح، كل طرقه ضعيفة. الثابت هو: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، رتبنا في درس الروض قرأناها من البدر المنير ومن غيره. قال: وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن، بعضهم حسنه بطرقه. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه لا يثبت في هذا الباب شيء. قال: ومن العلماء من أوجبها عند ذكرها هنا. كيف عند الذكر؟ يعني إذا ذكر فوجب عليه أن يسمي، إذا ذكر في أول الوضوء. يقولون إذا تعمد تركها لا يصح وضوء، وإذا نسيها صح وضوء. هذا القول، يوجبها مع الذكر إذا كان ذاكرا لها. ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، أصلا أنها مستحب لعموم الأدلة، وعلى ما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الجلد الأول من فتح الباري. قال: وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم نعصي أنها واجبة. واعتمادهم على حديث ابن عباس فيه نظر أن المسلم يكفيه اسمه، وأن من نسي البسملة فلا يضر، لكن نصي أنها واجبة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قد حقق هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله، وكذا الشيخ ابن عثيمين. قال البخاري: باب ما يقول عند الخلاء. ثم ذكر حديث أنس ثم قال ما قبله بعد ذكر باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب التسمية على كل حال وعند الوقاء، هكذا قال في كتاب الطهارة: باب التسمية على كل حال وعند الوقاء. ثم ذكر حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. يقول: إذا شرعت البسملة عند الجماع وهو حال لا يستحب فيه ذكر الله، فعند غيره من باب أولى أن يسمي. قال: وأوجبها آخرون عند الذكر، يعني أن لا يتعمد ذكرها تركها عند الذبيحة. وما إذا نسيها فليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن قال الشيخ ابن عثيمين: هنا الإثم مرفوع عنه، إذا تعمد ترك التسمية، إذا نسي التسمية وذبح دون أن يسمي، هنا ارتكب محرما وهو أنه ذبح على غير اسم الله، لكن الإثم مرتفع عنه لأنه نسي التسمية. وأما الذبيحة فلا تحل لأنها ذبحت على غير اسم الله. قال: مطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضع إن شاء الله. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إذا وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاس وأنفاس ذريته حسنات، وهذا لا أصل له. ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمدة عليها ولا غيرها، هكذا قال ابن كثير، وهو حافظ إمام قوله مقبول أن هذا الحديث لا أصل له. ويطلقون هذا لا أصل له، يريدون لا سند له أو لا أصل له معروف ويكون موضوعا، لكن الغالب أنه لا أصل له أي لم يوجد له سند ولا مكان هو مظنة وجوده ولا رواية. وأخذ السحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبي عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أحيانا يذهل الإنسان عن التسمية، من يلاحظ هذا من نفسه؟ ربما إذا قدم الطعام فقد ينسى الإنسان، فيحاول الإنسان أن يتحرى أنه عند أن يشرع في الأكل يسمي الله. هل يشرع تذكير الآكلين؟ يقال سموا الله، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلو رأى الذي يأكل مع إخوانه أن بعضهم يهجم بس، خاصة إذا في حاجة طيبة، بعضهم ينسى التسمية فيقول لهم سموا الله. قال ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. لو نسي المسلم التسمية في هذا الحال هل يشاركه الشيطان؟ يشاركهم في الأموال والأولاد. فإذا كان الشيطان يشارك في مطعم الإنسان وفي مشربه وفي مبيته وفي فراشه، فمن باب أولى أن يشاركه في مثل هذه الحالة. وبعض الناس إذا رأى ولدا شريرا قال هذا سبقة شيطان، الله أعلم، لكن ما يستبعد أن للشيطان نصيب، أعوذ بالله منه. قال ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هنا رسمت على القراءة الأخرى، لذلك قال في نسخة دون أن يبين أن المقصود بها القراءة. إنها إمالة وبعضهم لم يمل. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، يعني أنه مشتق من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كل تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. هذه مسألة نحوية وتجدونها في شرح بعض الكتب، يقولون في بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور في بسم الباء حرف جر واسم مجرور، وعند النحاة قاعدة أن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، والظرف أيضا لا بد. ومعنى المتعلق، ما معنى المتعلق؟ العمل، العمل في محل الجار والمجرور، لأن العامل يكون له معمول، والمعمول له عامل. فإذا قلت ضربت زيدا، من الذي نصب زيدا؟ ضرب الفعل هو الذي نصب زيدا. إذن زيد معمول بضرب، وضرب عامل في زيد. وإذا قلت خرجت من البيت، الآن من البيت معمول خرجت، ما معنى معموله؟ يعمل في محله، في محل الجار والمجرور. فهذا معنى المتعلق. فبسم الله الرحمن الرحيم جار مجرور وبعده اسم وبعده اسم، فأين الذي يتعلق به؟ ولا بد من أن يكون المتعلق فعل أو ما يعمل عمل الفعل. فمنهم من قدره فعلا بسم الله أي أبدأ، هذا من حيث تقدير عام، أبدأ بسم الله، أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، آكل بسم الله، يعني هناك مقدر محذوف يتعلق الجار والمجرور به. ومنهم من قال المتعلق اسم وهو المصدر، فيكون بسم الله ابتدائي، بسم الله قراءتي، بسم الله كتابتي إلى آخره. فهذا اسم، أي اسم فاعل أو مصدر، نعم مصدر. فلك أن تقدر فعل ولك أن تقدر اسم، لكن الأولى كما قيل تقدير فعل، لأن الأصل العمل للأفعال. ويقدر أيضا مؤخر، يقال بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، قالوا للتبرك بالابتداء بالبسملة. فهنا قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، ايش هنا؟ اسم متعلق بماذا؟ مجريها. وفي قول اقرأ باسم ربك مثل، سواء كان امرا نعم او فعلا، يعني امرا اقرأ باسم الله او اقرأ باسم الله، فعل امر او فعل مضارع، او قرأ باسم الله، هذه مسألة نحوية. وفي أوائل الكتب عند شرح البسملة تجد هذا الكلام، وأقرب مثال في الأصول الثلاث شيخ ابن عثيمين. في غيرها قال ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، وبشر قد تقدم أنه ضعيف، قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال له جبريل قل بسم الله يا محمد، يقول أقرأ بذكر الله، أقرأ بذكر الله ربك، قم واقعد بذكر الله تعالى، لفظ ابن جرير. هل هناك فرق بين البسملة والتسمية؟ فرق بين البسملة والتسمية. البسملة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله. إلهنا سبحانه.